أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: الدرس الثالث: الشرط المقوم لحياة الإنسانية أو للحياة الإنسانية. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الدرس يريد المصنف حفظه الله أن يبين دليلا آخر على وجوب المعرفة. أنه تقدم منه أن ذكر مجموعة من الأدلة على وجوب المعرفة، فمنها حب الاستطلاع، ومنها الشعور الديني، قلنا هاي كلها شنو؟ أمور فطرية. وكذلك من الأمور الفطرية التي اعتمد عليها المصنف في إثبات ضرورة البحث عن الدين الحق هو قضية دفع الضرر وجلب المصلحة، وهذا هو الدليل الأخير الذي أخذها. اليوم يريد أن يبين لنا دليلا آخر أكثر دقة من الأدلة السابقة، ولكن بيان هذا الدليل يتوقف على بيان مقدمتين، ثم أن الدليل نفسه يتكون من ثلاث مقدمات. أما المقدمتين التي نريد أن نبينهما في المقام هو تقسيم العلم. أولا، تقسيم العلم إلى حضوري وحصولي. فالعلماء قسموا العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي. كيف قسموا ذلك؟ أنه حصول العلم للإنسان تارة يكون بتوسط الصورة الذهنية، وتارة لا بتوسط الصورة الذهنية. فإذا كان العلم يحصل بدون توسط الصورة الذهنية يعبرون عنه بأنه علم حضوري، وإذا احتاج العلم إلى توسط الصورة الذهنية يعبرون عنه بأنه علم حصولي. شنو هذا؟ هذا الكلام اللي الآن مبهم. لاحظوا أنه مرة أنا أعلم بهذا الكتاب. كيف علمت بهذا الكتاب؟ أنا علمت بهذا الكتاب من خلال انطباع صورة هذا الكتاب في ذهني، فالذي حضر في ذهني هو صورة الكتاب، فصورة الكتاب منطبعة في ذهني. العقل، الذهن، كيف انفعل مع هذا الكتاب الخارجي؟ انفعل معه عن طريق الصورة. الكتاب مو نفسه هو حاضر في الذهن، وإنما الحاضر في الذهن صورة الكتاب. وهكذا أغلب المعلومات اللي أنا أعلم بها تحضر في الذهن عن طريق صورها، صور المعلومات. فأنا أشوف جنابكم الآن صوركم منطبعة في ذهني، وهكذا القاعة وباقي الأمور التي يمكن أن تحضر في ذهن الإنسان صورها تحضر في ذهن الإنسان. القصد أنه الصورة مو فقط الصورة الهندسية، وإنما الصورة شنو؟ كل ما يحضر في الذهن وينطبع في الذهن نعبر عنه صورة، سواء كانت هذه الصورة شنو؟ مرئية أو كانت مسموعة، يعني الأصوات أيضا تنطبع في ذهني. فبعد ذلك أنا أعلم بالأصوات عن طريق شنو؟ عن طريق صورها، بدليل أنه الآن عندما يتكلم شخص أنا أعرف أن هذا المتكلم فلان. شلون عرفته فلان؟ إذن صورة الصوت مالته شنو؟ منطبعة في ذهني. كذلك الروائح لها صور، وصورة الروائح أيضا منطبعة في ذهني، وهكذا. إذن هذه الأمور كلها أنا أعلم بها عن طريق صورها، صورها المنطبعة في الذهن. هذا العلم، هذا العلم يمكن أن يقع فيه الخطأ، يمكن أن يقع فيه الخطأ. شلون؟ لأنه الآن الذهن يعلم بالشيء الخارجي بواسطة صورة، يعني أكو صار في الشيء وسط، بالوسط صورة بين الذهن وبين الشيء الخارجي. فإذا كانت الصورة مطابقة للشيء الخارجي، شو يكون هذا العلم؟ يكون هذا العلم صحيح. بل
يعتبر هذا
اعتقادي
بهذا الشيء فصار مصدق،
يعني لانه هذا راح يصير صحيح مطابق للخارج. مو اما اذا كانت الصوره اللي موجوده في الذهن غير مطابقه للخارج، فيكون هذا العلم شنو؟ خاطئ. هذا العلم خاطئ. يعني انا مثلا مره يحضر في ذهني انه شنو، انه التقليد مثلا مبحث من مباحث الفقه، هذه الصورة اللي حاضرة في ذهني، وهو في الواقع مبحث من مباحث الفقه، فتكون الصورة اللي في ذهني مطابقة للواقع، فيكون علمي شنو؟ علم صحيح. وتارة لا، يحضر في ذهني صورة شنو؟ أن التقليد مبحث من مباحث العقائد مثلا، أو من مباحث الفيزياء، وهذا مو مطابق للواقع، فيكون هذا العلم شنو؟ هذا غير مطابق للواقع. ها، إذن العلم الحصولي يمكن أن يقع فيه الخطأ، فنحتاج لإثباته إلى دليل إذا لم يكن بديهيا. نحتاج هذا العلم الحصولي قسمه إلى قسمين، نظري وبديهي، والنظري منه يحتاج إلى دليل. القسم الثاني من العلم هو العلم الحضوري. عليكم السلام ورحمة الله. شنو العلم الحضوري؟ العلم الحضوري هو العلم الذي يحصل للإنسان بدون توسط الصورة، بدون صورة. يعني شنو؟ أنه الحاضر في الذهن شنو، وصورة الشيء لو نفس الشيء، قل لا نفس الشيء. شنو مثل إيش؟ مثل الألم. الألم في حالة الألم اللي حاضر في النفس هو صورة الألم لو نفس الألم،
نفس
الألم، نفس الألم. فإذا نفس المعلوم حاضر عند الذهن، واضح؟ نفس المعلوم حاضر عند الذهن. فإذا في هذه الحالة هل يمكن أن يكون العلم الحضوري خاطئ؟ نقول هنا لا،
إذا
ما ممكن. ليش؟ لأنه العلم الحضوري ماكو بي توسط. هناك العلم الحصولي يقع فيه الخطأ لأنه كتوسط صورة، الصورة إذا طابقت الواقع فيكون العلم صحيح، وإذا لم تطابقه العلم غير صحيح. أما إذا نفس شنو، نفس المعلوم، نفس الألم حاضر عند الإنسان، هذا شنو؟ هذا ما ممكن أنه يقع فيه الخطأ. يعني الآن الإنسان مثلا يشعر أن لديه فكرة، فكرة، أفكار موجودة في ذهن الإنسان، هاي الأفكار، صور الأفكار لو هي نفس الأفكار موجودة عند في ذهن الإنسان، نفس الأفكار. ها، فإذا ما ممكن أنه يشك أنه شنو عنده، عنده فكرة أو ليس لديه فكرة، بل هو يجزم أن لديه فكرة. يصيب حالة فرح، صورة الفرح لو نفس الفرح، نفس الفرح موجود، فلا يشك بأنه شنو، أنه هو حصلت لديه حالة فرح. إذن العلم الذي يحتاج إلى استدلال وإثبات هو العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فلا يحتاج إلى دليل وإثبات. واضحة؟ زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي تقسيم العقل، تقسيم العقل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. قسم العلماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. حقيقة هذا التقسيم هو ليس بتقسيم للعقل، وإنما هو تقسيم لمدركات العقل. مدركات العقل، يعني الأشياء التي يدركها العقل. فالعقل تارة يدرك أشياء من شأنها أن تعلم، من شأنها أن تعلم فقط. مثل إيش؟ مثلا أنه يدرك أن الكل أعظم من الجزء. مو أنا سأدرك أنه هذه القاعة كل القاعة أعظم من جزء من هذا الميز مثلا، علشان هذا إدراك. أنا أدرك بأنه النقيضان لا يجتمعان، ما ممكن أن يكون شيء. شنو مثلا؟ هو إنسان، هو لا إنسان في آن واحد، هاي نقيضان لا يجتمعان. وهكذا إدراكات نظرية كثيرة لدينا، إدراكات نظرية كثيرة. فهذه المدركات، هذا النوع من المدركات اللي ما يترتب عليه شنو؟ ما يترتب عليه أثر عملي، يعني مو هو مباشرة محرك للإنسان، مو هو محرك للإنسان. هذا نسميه شنو؟ نسميه عقل نظري، أو حقيقة مدركات نظرية، يعني علوم نظرية. فالآن أنا عندما أدرك أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن لهذا الكون خالق، هذه أمور مما يجب أن تعلم، مو؟ مما يجب أن تعلم. أدرك بأن الله سبحانه وتعالى شنو؟ عليم حكيم، بعث الأنبياء، نصب الأئمة، يبعث الناس للحساب. هاي كلها مدركات شنو؟ مدركات نظرية مما يجب أن يعلم. في قبالها هناك مدركات عملية. يعني شنو المدركات العملية؟ فالمدركات العملية هي اللي تحرك الإنسان للفعل، تحرك الإنسان للفعل. شلون؟ أنا مثلا عندما أدرك بضرورة الإنفاق على عيالي، ضرورة الإنفاق على عيالي، هاي هم فكرة هم معلومة، ولكن هاي المعلومة شو تسوي لي؟ تحركني، تحركني لمن؟ للعمل. عندما أدرك بأن الظلم قبيح، هذا أيضا راح يحركني، حركني على مو شنو؟ حتى أتجنب الظلم. وهكذا أنه إذا أدركت أن هذا الشيء يخل بقيمة الإنسان، بمكانة الإنسان، فهذا الإدراك يحركني نحو شنو؟ تجنبه. وعندما أدرك بأن هذا الشيء يرفع من مستوى الإنسان، يرفع من قيمة الإنسان، هذا الإدراك يحركني نحو شنو؟ نحو تحصيل هذا الشيء. إذن هاي المدركات يترتب عليها شنو؟ يترتب عليها عمل، يترتب عليها عمل. فإحنا من قسمنا الدين قسمناه إلى شنو؟ إلى عقائد وإلى أحكام، عقائد وأحكام. فالعقائد تكون من قبيل العلوم شنو؟ النظرية، يعني من قبيل العقل النظري، الأمور التي يجب أن تعلم، يجب أن يعلمها الإنسان. فالإنسان يجب عليه أن يعلم بأن الله موجود، يجب عليه أن يعلم بأنه شنو؟ أنه قادر، أنه خالق، أنه واحد، أنه ليس بجسم، أنه بعث الأنبياء، أنه يبعث الموتى لحسابهم في يوم القيامة. هاي أمور شنو؟ يجب أن تعلمها. هاي مجرد الوجوب مالتها شنو؟ وجوب علم واعتقاد. واضح؟ إذن العقائد من يا نوع؟ من نوع العقل النظري، ومن مدركات العقل النظري. بينما الأحكام اللي هي هاي العبادات والمعاملات، هذه من قبيل شنو؟ العقل العملي، من قبيل العقل العملي. ها تحركك هذه الأشياء اللي أنت تعلم بها، تحركك نحو العمل، تعلم أنه الصلاة واجبة عليك، يدفعك نحو الصلاة، تعلم بأن الحج واجب عليك يدفعك نحو الحج، تعلم بأنه العمل الكذائي محرم عليك يدفعك نحو تجنبه، وهكذا. زين، والأخلاق وين نخليه؟ بالعقل النظري لو بالعقل العملي؟ بالعمل، يا سنت. فالأخلاق، الأخلاق هماتي راح تدخل وين؟ تدخل في مدركات العقل العملي. ليش؟ لأنه الأخلاق بها أثر عملي تحريكي يحرك الإنسان. زين، الآن إذا عرفنا أنه عندنا مدركات للعقل العملي ومدركات للعقل النظري، فإحنا العقل عندنا كم واحد؟ عندنا عقلين شيخنا؟ عقلين شيخنا عندنا؟
عقل واحد.
مو يصيحوا لنا بعقلين إنه إحنا عقل واحد، ولكن مدركاته تختلف. مدركاته تختلف، فسموا مكان ما يقولون مدركات العقل، مدركات نظرية، مدركات عملية، قالوا عقل عملي وعقل نظري. زين، فإذا اتضحت هذه المقدمات ننتقل إلى بيان الشيخ، أنه الشيخ حفظه الله يريد أن يبين لنا دليلا آخر، لأنه صار دليل رابع، هذا مو دليلا رابعا، على وجوب البحث والمعرفة. فهذا الدليل يبتني على مجموعة مقدمات، ينبني على مجموعة مقدمات، هي ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، هذا واحد. ثانيا، الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية. ثالثا، الأحكام العملية للعقل إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة. هاي ثلاث مقدمات، بيانها عند بيانها سيتضح قصد الشيخ المصنف من هذا الدليل. أما المقدمة الأولى من مقدمات الدليل، أنه قال الإنسان باحث عن الكمال، هذه القضية وجدانا نجد أنه الإنسان، كل إنسان يجد من نفسه أنه باحث عن الكمال، فالقضية وجدانية، قضية تدخل في العلم الحضوري، قضية وجدانية، والوجدانيات راح تصير أنهم العلوم الحضورية. أنا أجد في نفسي أنني باحث عن الكمال. شلون باحث عن الكمال؟ الآن لو لاحظ كل الناس أنه شوفه دائما يسعى لأن تكون صورته صورة الأجمل والصورة الأكمل. كيف؟ أنه تشوف أكو إنسان مثلا يفرح بأن تذيع، يفتضح يعني نقائص مالته وزلاته تفتضح أمام الناس. أكو إنسان يجي يفرح بهذا القضية؟ ما. كل البشر ينزعج ولا يقبل بأن تظهر نقائصه، فما بالك بأن تنسب إليه النقائص. هذا من باب أولى، أنه تشوف أنه ينثار وينهار وكذا، مو؟ إذن الإنسان هو باحث عن الكمال. طبعا الكمال هو شنو؟ الكمال هو الوجود، الكمال وجود في قباله النقص اللي هو العدم. فلاحظ أنه كل صفة كمالية في قبالها صفة عدمية، الصفة العدمية عبر عنها نقص، والصفة الوجودية عبر عنها كمال. يعني الآن العلم، شنو العلم؟ العلم كمال لو نقص؟ كمال. في العلم هو شنو؟ وجود. وجود المعلومات في الذهن شو نسمي؟ سمي علم، سمي علم. فهذا العلم وجود، حقيقته هو هاي المعلومات اللي موجودة في الذهن. فالكمال هو وجود. زين، في قبال العلم شكو؟ كل جهل. وشنو الجهل؟ هو عدم العلم، مو عدم. الجهل عدم. فهنا عدم وجود المعلومات في ذهن الإنسان يقول عليه جهل. هذه الحالة خلو الذهن من المعلومات يسمونها جهل. إذن حقيقة الكمال هو وجود، والنقص هو شنو؟ أمر عدمي، أمر عدمي. ولهذا كل الأمور الخيرة أمور وجودية، فهي أمور كمالية، بينما الأمور الشريرة أمور عدمي. عليكم السلام. فأمور عدمي. فالآن الإنسان دائما يسعى لتكميل نفسه دائما وفي كل الاتجاهات، في جميع الاتجاهات يسعى الإنسان نحو الكمال، سواء كانت في الاتجاهات المادية أو كانت في الاتجاهات المعنوية. فشوف بالاتجاهات المادية كل إنسان يسعى لأن شنو؟ يتطور نفسه، يحافظ على صحته، ينمي قابلياته، مو فيوسع رقعة الكمال مالته المادية. كل إنسان نلقى أنه شنو؟ يبحث عن هاي الأمور. فالآن الحفاظ على الصحة شنو هذا؟ كمال لو نقص؟ كمال وجود. المرض شنو؟ مرض نقص، اللي هو شنو؟ عدم. إذن دائما الإنسان يسعى إلى الكمال، دائما يسعى إلى الوجود. فيسعى مثلا إلى الحصول على الثروة. الغنى كمال، ليش؟ لأنه وجود. في قباله الفقر نقص، لأنه عدم المال. هذه القضية، قضية أنه الإنسان دائما يسعى نحو تحصيل الكمال ويتجنب النقص، أو أنه في حالة، طبعا هو الإنسان مو رأسا متكامل، هو يسعى في سلم تكاملي في هذه الفترة، في فترة السعي إلى الكمال، إلى الحصول على الكمال. هو شنو اللي يسوي؟ اللي يسوي أنه يحاول أن يستر نقائصه، يستر عيوبه. والدليل على أنه الإنسان محب للكمال أن الإنسان يفرح إذا وصف بأمر كمالي. كل إنسان شوفه إذا تقول له عالم يفرح، لما يفرح. إذا تقول له إنسان خلوق يفرح. إذا تقول له كريم هو بخيل، تقول له كريم يفرح. بس قل له بخيل يفرح؟ هو واقعا بخيل، بس ما تقول له كريم يفرح، ما تقول له بخيل لا ما يقبل، رغم انه الواقع هو بخيل. انت حكيت الواقع، ما حكيت شيء اخر. فهذا ليش يزعل؟ ليش يزعل من توصفه بالجهل او توصفه بالجبن او توصفه بالبخل وهكذا؟ ها، اذن هو في حقيقته، في فطرته شنو؟ اكو سعي نحو الكمال، حتى لو كان هو ما محصله، بعد ما محصله، بس هو دائما يسعى الى الكمال. هاي القضية تحتاج الى دليل؟ لا، ما تحتاج الى دليل. ليش؟ هاي قضية وجدانية. هاي قضية وجدانية. هاي مثل شنو؟ مثل العلم الحضوري، امر وجداني كل انسان يشعر فيه في نفسه. واذا كان الامر شنو؟ من النوع العلم الحضوري، فلا يحتاج الى دليل. إذن هاي المقدمة الأولى مقدمة ثابتة، وهي أنه الإنسان باحث عن الكمال. ولهذا قال المصنف، قال: لو تأمل كل واحد منا في دوافعه الداخلية وميوله النفسية للاحظ أن الدافع الأساسي للكثير منها هو الرغبة في الكمال، ولن نجد إنسانا يرغب في النقص في وجوده،
ونراه يسعى جاهدا وبحسب وسعه لإزالة كل النقائص والعيوب عن نفسه ليبلغ كماله المنشود، وقبل إزالتها يحاول إخفاءها عن الآخرين. إذن الإنسان ساعي إلى الكمال، وهي قضية وجدانية فطرية ما ممكن أنه إنكارها. والدليل على أنها فطرية شنو؟ ندعينا أنه البحث عن الكمال قضية فطرية، شنو الدليل مالته؟ الدليل أنها موجودة في كل البشر وفي جميع الأزمان، فكل شيء، كل سلوك إنساني، كل ظاهرة إنسانية إذا كانت وجودها وجودا عاما عند جميع البشر وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأحوال، إذن هاي القضية شنو؟ في فطرته فطرية. وإلا لو كانت مو فطرية المفروض تنوجد عند البعض والبعض الآخر لا تنوجد، في هذا المجتمع تنوجد، في ذاك المجتمع لا تنوجد. وهذا شو؟ نعم، في تشخيص بعض الحالات، تشخيص الكمال بعض الأحيان يصير به شنو؟ يصير به خلل. ولهذا يعني شلون تشخيص الكمال؟ يعني مثلا قبل 60-70 سنة هسه كانوا انه يتباهون انه شنو؟ انه هو حرامي، حرامي، هذا خوش رجال حرامي، مو ها هذا وين؟ بتشخيص الكمال. هذا الخطأ مو بالفطرة، الخطأ بتشخيص الكمال. هو لو يرجع الى الفطرة الصحيحة يجد انه هاي ظلم، هاي سرقة ظلم، والظلم شنو؟ هذا نقص، ظلم نقص مو كمال. فإذا كل الناس تسعى إلى الكمال، ولكن في بعض الأحيان يصير أكو خطأ بتشخيص مصداق الكمال. زين، إذا كان كل الناس تسعى إلى تحصيل الكمال، فطرق التحصيل كل إنسان يسعى إلى تحصيل الكمال. يعني هسه احنا قلنا مثلا الحصول الغنى والحصول على الثروة من الكمالات، من الكمالات. دائما الإنسان يسعى أن يستغني عن الآخرين ويكتفي ولا يحتاج إلى الآخرين، ويسعى إلى مثلا أن يكون في مكانة اجتماعية مرموقة. كل الناس تسعى لهذه القضية، ولكن تبقى الطرق التي يسلكها الإنسان للحصول على هذا الكمال. فمرة يكون الطريق سليم، فإذا كان الطريق سليم راح يؤدي إلى نتائج صحيحة ومنسجمة مع الكمال الحقيقي. فيجي يبدأ الإنسان مثلا يريد هو يصير غني، يبدأ أنه يضاعف جهده، يضاعف ساعات العمل مالته كذا، زين، فيحصل اللي يريده. وتارة أخرى لا، أو أنه بالمجال العلمي مثلا أو المجال كذا يضاعف الجهود والاجتهاد مالته والمطالعة وكثرة حضور الدروس والتحضير إلى أن أنه شنو؟ يصل إلى مرتبة علمية عالية. هذا الطريق المشروع. وتارة الإنسان ينحرف، صحيح هو يبحث عن الكمال، نفس الهدف نفس الهدف، هذا يريد يصير غني وعالم، هذا هم يريد يصير غني وعالم، ولكن هذا البوصلة مالته صحيحة والثاني بوصل خطأ. شلون بوصلت خطأ؟ أنه راح يريد يحقق الثروة بأي نحو من الأنحاء، فتارة يسلك سبيل الرشوة، تارة يسلك سبيل السرقة، الاختلاس، الاحتكار، الربا إلى آخره من الطرق. هذا انحراف بالطريق، وإلا الهدف واحد هو الحصول على الكمال. وهذا اللي يريد يحصل على المكانة العلمية نفس القضية، همتين تارة أنه يسلك سلوك شنو؟ خاطئ. فهو ما بدل أنه يزيد اجتهاده وجده حتى يرتقي ويوصل مثل دول العلماء اللي وصلوا، هو شو يسوي؟ يحاول يسقط العلماء حتى ينزلون إلى مستوى. فهنا أنا يبدي يسلك سلوك منحرف. هاي شنو سلوك منحرف؟ افتراءات وكذب وحقيد وحسد ورياء إلى آخره. إذن صحيح أنه طلب الكمال طلب فطري، ولكن طريقة الحصول على الكمال تختلف من إنسان إلى آخر. ولهذا قال المصنف، قال وإذا وقع هذا الدافع في مساره الفطري، شنو الدافع؟ اللي هو البحث عن الكمال في مساره الفطري السليم، فإنه سيؤدي إلى رقيه وتكامله المادي والمعنوي. ولكن لو وقع في مسار منحرف نتيجة لبعض العوامل والظروف، فإنه سيؤدي إلى الكثير من الصفات السيئة، أمثال الاستعلاء والتكبر والتهالك على السمعة والظهور. وهذا الإنسان يبدأ أنه يغطي النواقص مالته بهذه الأمور السلبية. إذن فالرغبة في الكمال عامل فطري قوي كامن في عمق الروح الإنسانية. وإذا كان قضية فطرية ووجدانية بعد ما تحتاج إلى دليل لإثباتها، ولكن له على الغالب مظاهر شعورية تجلب إليها الانتباه، ولو تأملنا قليلا فيها لعرفنا أن الأساس والمصدر لكل هذه المظاهر الشعورية هو الرغبة في الكمال. فكل إنسان هو في حقيقة سعي، هو ساع للحصول على الكمال، ولكنه يخطأ تارة في تشخيص الطريق الموصل إليه. المقدمة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.